فحين أنكم فرصتهم بالبرايا يعني بعنوان فنولدتهم فعلى أحد شقين فرصتهم. ثم ذكر ثمرة ثمرة التجاوز. من التجاوز أيضا يعني ما يمكن نفس الإشكال الذي ذكره هناك مع أفضل السبب إذا كنا السبب أخذ بالعنوان الأولي ونطبق على التجاوز. ثم إذا أخذنا بالعنوان الثانوي يكون المشروع حين أنه نفس الطهارة اللي هو مسبب فلا يدوم عنه. وش الفرق يعني في التوصيف؟
أما السؤال الأول فلأن الثمرة التي تفرض للبحث ينبغي أن تكون على كلا شقي المسألة، وأما الثمرة التي ذكرها المحقق العراقي فكان هكذا، أنه إذا قلنا بشرطية نفس الطهارة وهو المسبب فحينئذ لم يحصل تجاوز، وإذا قلنا بشرطية السبب فحصل تجاوز، فحصل الثمر على كلا شقي المسألة.
لكن السبب نقول هناك هكذا، السبب إما أن يؤخذ شرطية السبب بلحاظ العنوان الأولي
فليكن،
هناك أيضا نفس الشيء
لا التجاوز لا يحصل
على
كي يعني سواء أخذنا الأفعال المخصوصة بذاتها أو بعنوان ثانوي في كلا الأحياء في كلا الحالتين قد تجاوز المحل.
أخذنا بعنوان الثانوي فحينئذ المشروط حينئذ ذات الطهارة لأنه
لا, لا 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 وإلا إلا يرجع وإلا صار يرجع إلى أخذ الطهارة أو أخذ الفعل. لا هناك باعتبار أنه يرجع إلى الشك في المحصل، أما هنا على كلا التقديرين يصدق الفراغ سواء أخذنا ذات الأفعال أو الأفعال بشرط الإيصال، في كلا الحالتين في الأول انتهى وفي الثاني صحيح نحن ما زلنا في الطهارة لكن هذه الأفعال التي توصل بهذا الطريق قد انتهت، ففي كلا الحالتين يحصل التجاوز. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. لقائل أن يقول أن هناك ثمرة عملية بين جعل الطهارة هي السبب على نحو الحقيقة الشرعية أو المتشرعية، وتقريبه أنه ثبت في علم الأصول أن من ثمرات الحقيقة الشرعية صحة حمل اللفظ الوارد في النصوص على المعنى الجديد بناء على ثبوت الحقيقة الشرعية، ولزوم الحمل على المعنى القديم بناء على عدم ثبوت الحقيقة الشرعية. عليكم السلام. فالكلام أنه هل تجري هذه الثمرة في مقامنا وهل يكون هناك أثر عملي لكون الطهارة عبارة عن السبب إما على نحو الحقيقة الشرعية وإما على نحو المجاز بعلاقة السببية، فهل يترتب على الحقيقة الشرعية والمجازية ثمرة في المقام أو لا يترتب. من الواضح جدا أن الحقيقة الشرعية في لفظ الطهارة لم تثبت، إذ أن إطلاق الطهارة على الأمور الثلاثة الوضوء والتيمم والغسل إطلاق مستحدث، وإنما الذي تقدم في الروايات هو الطهور، أما لفظ الطهارة فهو قد بدأ إطلاقه في عصر التصنيف، فلم يثبت الوضع الشرعي المعبر عنه بالحقيقة الشرعية، فحينئذ لا ثمرة للنزاع في كون إطلاق الطهارة على الأسباب حقيقة متشرعية أو مجازا، فعلى كلا الحالتين لا أثر لهذا النزاع، يعني لا أثر معتد به فقهيا، وإلا قد يكون له آثار أنه نحمل الطهارة في كتاب الشرائع على هذا المعنى أو نحمله على ذاك، لكن هذا لا يؤثر، كلامنا أثر له ثمرة عملية في مقام الاستنباط. أما بناء على كونه حقيقة متشرعية فلأن الثمرة المذكورة في الحقيقة الشرعية لا تجري في الحقيقة المتشرعية، وأما على المجازية فالأمر واضح، والمتحصل أن لفظ الطهارة لم يؤخذ بعنوان إطلاقه على السبب شرطا في العبادة، وإنما الذي أخذ شرط في العبادة هو الطهور، والطهور غير الطهارة لغة واصطلاحا، لأن الطهارة هي المبدأ والطهور هو صيغة مشتقة من المصدر أو الفعل، وتكون وصفا كما تقدم للذات المتلبسة بالطهارة تلبس الصدور والسبابية. فتحصل أن ما أخذ شرطا ليس هو الطهارة، وما ثبتت له الحقيقة المتشرعية أو المجاز لم يؤخذ شرطا، فعليه لا تظهر الثمرة في لفظ الطهارة. يقول: نعم، لا يكون أثر عملي في جعل الطهارة عبارة عن السبب بنحو الحقيقة المتشرعية أو المجاز. ليش ما قال الشرعية؟ لأنه بعد الجزم بعدم وضع الشرعية له، وبعد الجزم بعدم أخذ مثل هذا العنوان موضوعا في القضية الشرطية. في النسخة الخطية بقلم المصنف علق هنا على قوله في القضية الشرطية، قال: أي شرطا للصلاة. يعني الطهارة لم تؤخذ في الروايات والنصوص شرطا للصلاة، وإنما الذي أخذ ماذا؟ الطهور. لم يؤخذ بمثل هذا العنوان موضوعا في القضية الشرطية، يعني القضية الشرطية الشرعية، بمعنى أنه لم يؤخذ شرطا في الصلاة في الطهارة الحدثية، وإنما غايته كون الشرط هو الطهور وهو غير الطهارة جزما. هذا يرجع إلى ما ذكره في الصفحة السابقة من أن الطهور يطلق على السبب من جهة كونه فيه حيثية الصدور وهو غير الطهارة جزما. صحيح صحيح. ولذا كان هذا استدراك أن هذه الثمرة التي تذكر إنما تتأتى في الطهور ولا تتأتى في الطهارة. الباب الأول في المياه: الماء على ضربين مطلق ومضاف. من المستحسن للمراجعة على هذا الكتاب أن يراجع كتاب اللمعات للأخوند الخرساني، عنده شرح لكتاب الطهارة على التبصرة ومطبوع، وأيضا موجود على جامع الفقه، موجود هذا الكتاب. مستحسن أن يراجع هذا الكتاب، لأنه في كثير من الأحيان للمحقق العراقي نظر إليه. الباب الأول: الطهارة أو كتاب الطهارة يعتمد في التبصرة على أبواب. الباب الأول يرتبط بالمياه. في الابتداء يقسم الماء إلى قسمين: إلى مطلق ومضاف. الماء المطلق مفهوم واضح، ولكن كحال الكثير من المفاهيم قد يقع الالتباس في بعض مصاديقه في كونها من مصاديق المطلق أم من مصاديق المضاف، كما لو اختلط الماء بالتراب وتغير لونه فيكون شبهة مصداقية للمطلق والمضاف. والحاصل أن الشبهة المتصورة بين المطلق والمضاف هي الشبهة المصداقية، لا الشبهة المفهومية، وذلك لوضوح مفهوم كل واحد منهما. فالماء المطلق هو الذي يستحق حمل الماء عليه مجردا عن أي إضافة، ولا يصح سلب الماء المجرد عن الإضافة عنه. إن قلت إن هذا التعريف ليس بجامع، فإن الماء الموجود في البحر يطلق عليه الماء مع الإضافة فيقال ماء البحر وماء النهر، لأنه يقال إن الإضافة لتعيين مصداق المشترك اللفظي المشترك المعنوي عن مصداق آخر، وليست لتصحيح الاستعمال. فالإضافة التي نفيت في تعريف المطلق هي إضافة تصحيحية مصححة للاستعمال، لا مطلق الإضافة ولو كانت لتعيين المصداق أو لمعرفة المالك فيقال ماء زيد ومائه. إذن أي إضافة التي نفيناها عن المطلق؟ الإضافة المصححة للاستعمال، لا الإضافة التعيينية لتعيين المصداق أو لتعيين المالك. بخلاف المضاف فإن الإضافة مقومة لصحة الاستعمال، فلا يطلق على اللبن أنه ماء بشكل مطلق، أو على عصير الرمان أنه ماء. فإذا اتضح لنا مفهوم المطلق والمضاف. البعض توهم أن تقسيم المطلق، تقسيم الماء إلى مطلق ومضاف من باب تقسيم الجامع الجنسي
إلى نوعيه. فهذا يعني أن كلا من المطلق والمضاف يشتركان في حقيقة نوعية واحدة، كما يقال الإنسان عالم وجاهل، أو أسود وأبيض، أو غربي وشرقي، تقسيم للجامع إلى صنفيه أو للجنس إلى نوعيه، فيكون هناك اشتراك في حقيقة نوعية واحدة. إلا أن الشارح لا يقبل هذا الشيء، وذلك لأن الماء المضاف حقيقة مغايرة للماء المطلق، وإطلاق لفظ الماء في المقسم بشكل مطلق لا يعني الاشتراك في الحقيقة النوعية، لإمكان أن يراد من المقسم المسمى بالماء، وبالتالي لا يدل على الاشتراك في حقيقة نوعية، بل الماء المطلق وضع للحقيقة المجرد عن الإضافة، والمضاف وضع للحقيقة المقيدة والمضافة. إن قلت لماذا لا نلتزم بما يسمى بعموم الاشتراك، توضيحه مثلا في قوله اغتسل للجمعة والجنابة، لو بنينا على أن صيغة الأمر مشترك لفظي بين الوجوب والندب، وأنه يجوز استعمال اللفظ في أكثر من معنى، فلا إشكال حينئذ، تكون الصيغة مستعملة في الوجوب والندب لأن موضوع لهما ويجوز استعماله في أكثر من معنى. أما إذا بنينا على عدم جواز الاستعمال في أكثر من معنى، فلا بد من التجوز من باب، قد يكون التجوز من باب ما يسمى بعموم الاشتراك، كأن يقال بأن الصيغة مستعملة في معنى عام مجازا، لأن المفروض أن الصيغة موضوعة لأي شيء؟ لكل من الوجوب والندب بوضع على حدة، على نحو الاشتراك اللفظي. فالالتزام بوضعها للمعنى العام مجاز، وهذا المعنى العام مشترك بين الوجوب والندب، وهذا ما يسمى بعموم الاشتراك، ويسمى أيضا بعموم المجاز. ويتحقق عادة في الألفاظ المشتركة بالاشتراك اللفظي إذا استعملت كما يستعمل المشترك المعنوي. بقية البحث تأتي إن شاء الله.